والغرض من هذه المحاضرة أن نتعرف على جملة من الأحكام الشرعية المتعلقة بالبيع والشراء، فيرتفع عنا ما نجهله ونعرف حكم الله سبحانه وتعالى فنمتثله ونسعى في ترك هذه المخالفات.
محاضرة شيخنا الفقيه توفيق البعداني حفظه الله ألقيت في دار الحديث بمعبر حرسه الله في 26 من شهر ذي الحجة لعام 1442 الهجرة النبوية على صاحبها الصلاة والسلام.
ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: من غش فليس منا، من غش فليس منا، أي ليس على هدينا وعلى طريقتنا. وهذا محرم كما سمعتم، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النجش، وهذا الناجش آثم، والبائع إذا تواطأ معه آثم. ومن البيوع المحرمة بيع الغرر، ففي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر.
بعض منكرات الأسواق.
الحمد لله رب العالمين، نحمده حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، حمدا يليق بجلاله وعظمته، والصلاة والسلام على محمد سيدنا ونبينا الذي بعثه الله سبحانه وتعالى رحمة للعالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فعندي محاضرة ألقيها عليكم تتعلق بالمنكرات أو ببعض المنكرات والمحرمات والمخالفات التي تحصل في الأسواق. وكنت قد اتفقت مع بعضهم على أن تلقى عند بعض من يحضر من الباعة ومن غيرهم، ثم لم ييسر الله سبحانه وتعالى باللقاء، فأحببت أن ألقيها عليكم لينتفع الجميع، من سمعها ممن حضر ومن من لم يحضر. والغرض من هذه المحاضرة أن نتعرف على جملة من الأحكام الشرعية المتعلقة بالبيع والشراء، فيرتفع عنا ما نجهله ونعرف حكم الله سبحانه وتعالى فنمتثله ونسعى في ترك هذه المخالفات، لأن المسلم يجب عليه أن يتقي الله سبحانه وتعالى حيثما كان، فيتقي الله في بيته، في سوقه، في طريقه، في خلوته، وبين الناس حيثما كان. وجب علي أن يتقي الله سبحانه وتعالى، أن يخشى الله وأن يخاف الله، فيبتعد عن ما نهى الله سبحانه وتعالى عنه من المعاصي، ويمتثل لما أمر الله به سبحانه وتعالى من الطاعات. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وقال تعالى: يا عبادي فاتقون. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته. وقال سبحانه وتعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت. فتقوى الله سبحانه وتعالى مطلوبة من كل مسلم حيثما كان، يجب عليه أن يمتثل الأوامر ويجتنب النواهي. وما أكثر ما تحصل المخالفات في الأسواق، كيف لا، والشيطان ينصب رايتهم في هذه الأسواق. ويلاحظ ما يكثر في الأسواق في المتاجر من المخالفات الشرعية، فمن تلك المخالفات التطفيف في الميزان، أي أن ينقص البائع ممن يكيل، البائع الذي يكيل ينقص من الميزان، فيجترئ على أكل مال الناس بالباطل. وقد أمر الله سبحانه وتعالى بإيفاء الكيل: وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. وتوعد الله سبحانه وتعالى بالوعد الشديد على من طفف الميزان أنقص في الوزن، يظهر لمن اشترى أن وزنه كذا وهو دون ذلك فيربح أكثر مما يستحقه. قال تعالى: ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم ووزنوهم يخسرون، ينقصون المكيال. وتعلمون أن قوم شعيب كان من أعظم أسباب هلاكهم التطفيف في الميزان. قال لهم شعيب عليه السلام: ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين. فكذبوه فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا فيها، الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين. فهذا ذنب عظيم، فيه أكل لمال الناس بالباطل، يستحق من يفعله العذاب في الدنيا كما حصل لأهل مدين، ويستحق العذاب في الآخرة. ويل للمطففين، لهم الويل والعذاب بفعلهم هذا. من المخالفات أيضا الغش والخداع، الغش والخديعة في البيع. فبعضهم يظهر السلعة ما كان منها جيد في أعلى وما كان رديئا أسفل، فيغش من يشتري، يظن أن هذه السلعة بأكملها جيدة، أو أن ما في الكيس أو ما في الزنبيل أو ما في السلة كله من الجيد، وليس كذلك، فأعلاه جيد وأسفله سيء. أو يغش فيغير في الصنعة، يبعد الكرت و يأتي بكرت آخر مكتوب عليه بأنها صنعت في بلدة قوية مثلا في الصناعة، أو في القوة يجعل لها رقما معينا وهي دون ذلك. والغش كثير عند الناس، وهذا كله محرم. جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على صبرة طعام فأدخل يده الصبرة فأصابت يده بللا، فقال: ما هذا يا صاحب الصبرة أو يا صاحب الطعام؟ قال: أصابته السماء، يعني ليس بفعله وإنما حصل لما في أسفل هذا الطعام من الفساد بسبب السماء، جائحة من جوائح السماء ليس بفعله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أفلا جعلته فوق الطعام، يعني هذا الذي فسد بسبب جائحة السماء، ارفعه فوق يراه المشتري، لا تجعله تحت، يغتر المشتري بما هو في أعلى الطعام. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: من غش فليس منا، من غش فليس منا، أي ليس على هدينا وعلى طريقتنا. فهذا الغش الذي يقوم به كثير من الباعة بأي نوع كان هو من المحرم ومن أكل أموال الناس بالباطل، بل الواجب الصدق والبيان عدم الغش. ومن المخالفات الكذب عند البيع، الكذب عند البيع، فيقول: اشتريتها بكذا، هذا رأس مالها كذا، وهو كاذب. أو يقول له: أبيعها لك برأس مالها كما اشتريتها، وهو كاذب. أو جاءت حديثة وهي قديمة. أو يرفع له في السعر ويقول: قد عرضت علي بسعر أكثر من هذا لكن سأخفض فيها لأجلك، وهو كاذب. والكذب يحصل من الباعة بطرق متعددة لغرض أن يخدع الزبون، أن يخدع المشتري، وأن يأخذ منه المال بالباطل. وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل من آية النفاق أو من علامة النفاق
إذا حدث كذب، إذا حدث كذب. وفي الصحيحين أيضا عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. ومن أشده أن يكذب ليأخذ مال الناس بغير حق، كما سمعتم، وطرق متعددة وبأساليب كثيرة. وربما حلف مع هذا الكذب فقال: والله بعتها لك برأس مالها، وهو كاذب. أو والله والله لقد اشتريتها بكذا فأربح منك هذا المبلغ اليسير، وهو كاذب. يجترع على عظمة الله فيحلف بالله كاذبا يستحل مال أخيه المسلم. وقد جاء في صحيح مسلم عن أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة، ولا ينظر إليهم، ولا يزكيهم. قالها ثلاثا. قال أبو ذر رضي الله عنه: خابوا وخسروا، من هم يا رسول الله؟ جلهم لنا. قال: المنان، ومسبل الإزار، والمنفق سلعته بالحلف الكاذب، يحلف كذبا ليروج لسلعته. هذا متوعد بهذا الوعيد الشديد الذي يدل على أن هذا الفعل من كبائر الذنوب. لا ينظر الله إليه، ولا يكلمه، ولا يزكيه يوم القيامة. هذا قال أبو ذر: خابوا وخسروا، هلكوا من هذا العقاب حاصلا فيهم، ومن لهم صفات يستحقون هذا العذاب. منهم المنفق، قال المنان، والمسبل، والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. وربما حلف بأيمان غير شرعية، بأيمان غير شرعية، بالحرام، بالطلاق، هو يهودي أنه اشتراها بكذا، وهو كاذب. وأشد منها أن يحلف بأيمان شركية: ورأس ولد لقد أخذتها بكذا، والكعبة والولي ونحو ذلك، إنها بكذا أو بعتها لك برخص، وهو كاذب. ويحلف بأيمان شركية. وقد جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع عمر يحلف بأبيه، قال: وأبي وأبي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، فمن كان حالفا فليحلف بالله. وفي السنن عن بعض أهل السنن عن ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حلف بغير الله فقال فيه قولا شديدا، وفي رواية: فقد كفر أو أشرك. فلأجل أن يأخذ مال هذا الرجل بغير الحق يحلف. وربما حلف المشتري والله أو بيمين شركي أنه ما عنده إلا هذا المال حتى يرحمه البائع ويرق قلبه له، وهو كاذب عنده غيره. فكما يحصل الحلف أو الكذب أو الحلف الكاذب أو الحلف غير الله من البائع ترويج السلعة، يحصل أيضا أحيانا من المشتري لكي لا يخسر المال الكثير. وكثرة الحلف من حيث هو لا ينبغي ذلك، ولو كان الشخص صادقا، البيع والشراء يحلف بالله وهو صادق ويكثر منه، لا ينبغي له ذلك، وهذا مما يمحق البركة في الكسب. في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحلف منفقة للسلعة ممحقة للكسب. الحلف منفقة للسلعة ممحقة للكسب، تمحق الكسب، تمحق البركة. ولو كان الشخص صادقا لا يحتاج إلى هذه الأيمان، لو فعلها نادرا لا بأس، لكن يكثر بالأيمان في البيع والشراء ولو كان صادقا بكذا قال له المشتري بكذا، قال والله إني بكذا وهو صادق، على ماذا تحلف بالله وبعظمة الله؟
هذا بيع وشراء، إن لم يشتري هو سيشتري غيره. فكثرة الحلف لأجل أن تروج السلعة ولو كان شخص صادقا فإنه يسبب المحق للكسب كما سمعتم في هذا الحديث الشريف. ومن العيوب كتمان العيب، أو من المنكرات كتمان العيب في السلعة. يبيع سيارة، ثلاجة، غسالة، برنا إلى غير ذلك، وفيه عيب وهو يعلم ويكتمه، لا يظهر هذا العيب الذي في مكينة أو في بابه أو في شيء في داخله، أو يبيع حيوانا وهو يعلم أن فيه عيب، أن فيه عيبا ويكتم العيب، هذا محرم وهذا من أكل أموال الناس بالباطل. فيبيعه مثلا هذه الثلاجة 100,000 وفيها عطل ويكتمه، ربما لا ينتفع بها المشترين أو ينتفع ببعضها دون البعض، فتستحق مع العيب 80,000 ويأخذ منهم 100,000. هذا أيضا من الخداع ومن الغش. قد أجمع العلماء على أنه لا يجوز للبايع أن يكتم العيب الذي في السلعة وهو يعلمه، فإذا فعل فللمشتري أن يرد السلعة، لا بد أن يظهر العيب فيقول هذه ثلاجة كذا لكن فيها كذا من العيب، هذه السيارة كذا لكن فيها كذا، حصل لها مثلا حادث والآن لمعناها تلميع أو مكينتها غيرناها، المكينة الأولى انتهت. فلا يجوز للبايع أن يكتم العيب الذي في السلعة وهو يعلمه بإجماع العلماء. وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال البيعان بالخيار، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما، محقت بركة بيعهما إن كذبا وكتما. لابد من البيان من البايع ومن المشتري. ومن المخالفات الشائعة في الأسواق والمتاجر بيع المحرمات، بيع ما حرمه الشرع، فالشرع حرم بيع الخبائث، ما يضر بالدين أو ما يضر بالأخلاق أو ما يضر بالبدن أو ما يضر بالعقل، كل هذا لا يجوز بيعه. وترى التاجر الجشع يبيع ما هو حلال وما هو حرام، ويظن هذا المسكين أنه لو باع الحلال فقط والطيب فقط أنه لن يحصل على المال الكافي وما يحتاج إليه من نفقة لنفسه ولأسرته ولبيته، والحلال الطيب كثير وفيه البركة، فما كان مضرا للناس في أديانهم أو أخلاقهم أو عقولهم أو أبدانهم لا يجوز بيعه ولا المتاجر فيه. جاء في صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التجارة بالخمر، نهى عن التجارة بالخمر لأن الخمر يفسد العقل. وفي الصحيحين عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الخنزير والميتة والخمر والأصنام، عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. وروى الإمام أحمد بإسناد حسن أو صحيح عن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله إذا حرم أكل شيء حرم ثمنه، إن الله إذا حرم أكل شيء حرم ثمنه، حرم أكله لأنه يضر بالعقل أو يضر بالبدن، حرم الله ثمنه، أي أن يربح الشخص، أن يبيعه الشخص ويتاجر به. فتوجد في الأسواق من المبيعات المحرمة الكثير، ومنها بيع الأفلام الخليعة أو الأغاني الموسيقية، أغاني موسيقية، أفلام الخليعة،
أو الكتب التي فيها شركيات أو تفسد الأخلاق، هذا كثير ولا حول ولا قوة إلا بالله. ومن المخالفات البيع على البيع والثوم على الثوم. في الصحيحين النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يبيع أحدكم على بيع أخيه ولا يصوم على صوم أخيه، من حديث ابن عمر رضي الله عنه. ومعنى البيع على بيع البيع الآخر، بيع الشخص على بيع أخيه، البيع على البيع أن يأتي الشخص ليشتري سلعة ويتبايع مع البائع، يحصل الاتفاق في أثناء أن يحصل الاتفاق، وقبل الانصراف يذهب هذا الشخص إلى البائع ويقول: أنا سأشتريها منك بسعر أكبر، ليفسد البيع الذي حصل بينه وبين الأول. والثوم على ثوم أخيه، أن يشتري الشخص من البائع شيئا وقبل التفرق، قبل الحسم النهائي في زمن ما زال في زمن الخيار، يأتي إليه هذا الشخص إلى المشتري هذه المرة ويقول لهم: اتركها وأنا أعطيك بسعر أرخص أو أعطيك أجود منها بنفس الثمن. هذا محرم، فالمسلم يحب لأخيه ما يحب لنفسه، ولا يتخلق بهذه الأخلاق السيئة التي تؤدي إلى النفرة والبغضاء والشحناء بين المسلمين. لا يبيع أحدكم على بيع أخيه ولا يصوم على صوم أخيه. إن كانت هذه السلعة مكتوبة لك فستكون، وإن كانت مكتوبة وهذا المشتري إذا كان مقدرا لغيرك فلن يكون لك. ومن المخالفات التي تحصل عند بعض التجار أنه يبيع عند النداء الثاني يوم الجمعة، إذا نادى أذن المؤذن لخطبة الجمعة يبيع فيه، وهذا محرم. فقد قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، اتركوا البيع. فبعضهم يؤذن المؤذن لصلاة الجمعة وهو يشتري أو يبيع، وذروا البيع ذلكم خير لكم، الخير لك أن تأتي، أن تجيب النداء وتأتي للجمعة وتترك البيع، ولو كنت ستربح الكثير من المال، لأن هذا الربح محرم إذا أن البيع تم عند النداء الجمعة. بل قال بعض العلم يبطل البيع، ذهب جماعة من أهل العلم إلى بطلان هذا البيع، بيع باطل، والربح هذا لا، كما تأثم لا يحل لك أيضا. اتق الله سبحانه وتعالى هؤلاء الباعة وهؤلاء المشترون، اتقون الله سبحانه وتعالى، فيتركون البيع والشراء إذا سمعوا النداء ليوم الجمعة. فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. ومن الأخطاء التي يقوم بها بعض التجار الاحتكار، ومعناه أن يعلم أن الناس يحتاجون إلى سلعة معينة ولا توجد إلا عنده، أو توجد عند البعض من التجار ويتواطؤون فيما بينهم، يتفقون على أن يحتكروها، يدخروها ولا يخرجوها إلى السوق لترتفع الأسعار، لأن الناس يحتاجون إليها حاجة ماسة وليست متوفرة في الأسواق، وهي عند هذا التاجر أو عند بعضهم، عنده وعند غيره، فيتواطأ مع الغير أو عنده وحده، فتفتكر السلعة وتترك مكدسة مخزونة لتشتد حاجة الناس لها، فيخرجها في وقت يشتريها الناس بأسعار بالغة. في صحيح مسلم عن معمر بن عبد الله رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحتكر إلا خاطئ، والخاطئ هو العاصي. لهذا يجب على ولي أمر المسلمين أن يقف لهذا المحتكر في المرصاد، لأنه يضر بالناس عندما يحتكر الطعام الذي يحتاج إليه الناس وليس موجودا إلا عنده أو عند البعض الذين تواطؤوا معه، على إخبائها وعلى عدم إخراجها إلى السوق، فلا بد من زجر هؤلاء وهم آثمون، لا بد أن يخرجوها إلى الأسواق ويشتريها الناس ويسدون حاجتهم. ومن أعظم المخالفات المنتشرة في الأسواق الربا، وقد تكاثرت الأدلة في بيان تحريمه وهو من كبائر الذنوب. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا. وقال تعالى: ولا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. وقال: والذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر السبع الموبقات فذكر منها الربا، وهو على أنواع وأشكال، منها ربا القرض والربا في الدين. فربا القرض يقول: قرضني كذا من المال، فيقولنا أعطيك لكن تفني أو تسددني بأكثر منه، يطلب منه 10,000 ريال يقول سأعطيه. إلى متى؟ قال: إلى آخر الشهر حتى يأتي الراتب ونحو ذلك. فقل: طيب لكن سددني 11,000. يربح من وراء هذا القرض وهو لم يفعل شيئا، لم يشقى أو يتعب أو يثابر حتى يحصل له الربح، وإنما هو في مكانه يعطي فقط المال ويأخذ ربحا عليه بدون كد ولا تعب. وهذا يسمى بربا الجاهلية، وهو من أشنع أنواع الربا ومن كبائر الذنوب. وقد انتشرت البنوك الدولية المتعاملة بهذه العوامل بالفوائد، يعني معاملات الفوائد الربوية، تستلف منه مالا ويشترط عليك ربح وراء هذا المال كذا في المئة، 5%, 10%، أكثر وأقل. ذروا ما بقي من الربا، ذروا ما بقي من الربا قبل أن يأتي العذاب من رب العالمين. أو ربا الدين، يشتري منه سلعة بكم؟ قال: 10,000 إلى آخر الشهر، ثم يأتي في آخر الشهر يقول له: هات العشرة. قال: ما عندي، لم يأتي الراتب أو لم أحصل على المال الذي توقعته. قال: زيدك شهرا لكني زيد في القيمة، نجعلها بإحدى عشر ألفا، زاد 1,000 لأنه أخر له في المدة، طول له في المدة. هذا كذلك من الربا المحرم بالإجماع. ومن الربا ومن التحايل على الربا بعملية تسمى بالعينة، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنها. يريد مالا يستلف من تاجر أو من مؤسسة أو من بنك، فيقول: لا، ما نأتي بمال قرض، لا نريد الربا، لكن نأتي لك بسلعة نبيعها لك بالقدر الذي تريده، أو نبيعها لك بالسعر الذي نراه، ثم نشتريها منك بسعر الذي تريده وهو أقل. أريد هذه مثلا الثلاجة، يعني أريد 100,000. قالوا: خلاص اشتري ثلاجة نبيعها لك 110، ونشتريها منك نحن 100,000، فتكون العملية بيع. فيأتي فيقول: طيب، فيبيع له الثلاجة مثلا 100,000 و10,000، ويسجلون عليه دينا، ثم يشترونها منه 100,000 ويأخذ 100,000 التي جاء لأجلها، لكنهم سجلوا عليه 110. هذا من الربا وحيلة للربا، لأنه في الحقيقة إنما أقرضوه يعني 100، إنما أقرضوه 100 وسجلوا عليه 110. وهذه العملية التي فيها ظاهرها البيع من ورائها الحيلة على الربا وعلى أكل مال الناس بالباطل. ومن الربا بيع الأصناف الربوية بغير شرطها، بيع الأصناف الربوية بغير شرطها، في الصحيحين النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تبيعوا الذهب بالذهب ولا الفضة بالفضة ولا البر بالبر ولا الشعير بالشعير ولا الملح بالملح ولا الأقط بالأقط إلا مثلا بمثل يدا بيد. هذه الأشياء لا تبيعها قرض، ذهب بذهب مثلا بمثل يدا بيد، ولا أقصد قرض يعني لا تباع إلا بهذين الشرطين إذا كانت من جنس واحد. تذهب إلى صاحب الذهب ومعك ذهب، تعطيه ذهب يعطيك بدل ذهب، لا بد أن يكون مثلا بمثل سواء في الوزن، ولو اختلفت الجودة هذا جيد وهذا رديء، ولو اختلفت الصنعة هذا مسبوك وهذا فبر أو قطع، لا بد أن يكون مثلا بمثل. وهكذا في بقية الأصناف، البر بالبر لا بد مثلا بمثل، لا تعطيه مثلا كيسا من البر ويعطيك نصف كيس، ولو اختلفت الجودة أو اختلفت النوعية، هذا بلدي وهذا خارجي، هذا أحمر وهذا أصفر، لا بد أن يكون مثلا بمثل، ولا بد من التقابض في نفس الوقت. فلو أعطيته هذا الذهب وقلت له غدا استلم منك الذهب الذي سأخذه وأعطيني هذا الذهب فأعطيك بدله غدا، لا يصح، مثلا بمثل يدا بيد. إن قالوا هذا فيه خسارة نقول إذن عليكم بالحل الشرعي، بيع ما عندك من الذهب أولا ثم اشتري هذا الذهب، يذهب بالذهب الرديء يبيعه أولا بكذا في النقود، ثم يذهب يشتري بهذا النقود الذهب الذي أراده، وكذلك البر البلدي قالوا أحسن أغلى، نقول بيع ما عندك من البر الخارجي بنقود ثم اشتري هذا البر بماذا؟ بهذه النقود، من دون أن يكون هناك تحايل خطة من أي يصلون لهذا المعنى. إذن المراد هنا يعني شر، والحيل في الشرع باطلة. وكذلك في الأصناف الربوية إذا اختلفت في الجنس والعلة واحدة لا بد أن تكون يدا بيدا، وإن لم يشترط التفاضل لا بد أن تكون أن يحصل التقابض في نفس المجلس، وإن لم يحصل وإن لم يشترط التفاضل، مثلا ذهب بفضة، معي ذهب ومعه فضة، أريد أن أبيعه الذهب ويبيعني فضة، بر بشعير أعطيه برا ويعطيني شعيرا، هذه أصناف ربوية لكنها أجناس مختلفة، هذا ذهب وهذا فضة، هذا بر وهذا شعير، والعلة في الذهب والفضة واحدة والعلة في البر والشعير واحدة. فنقول يجوز لك أن تبيع الذهب بالفضة ولو بزيادة، ويجوز لك أن تبيع البر بالشعير ولو بزيادة، لكن لا بد من التقابض في نفس المجلس. فإن قال له خذ هذا البر وقال سأعطيك غدا كذا مقابل من الشعير، لا يصح، لابد أن يكون التقابض في نفس المجلس. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم فإذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيفما شئتم إذا كان يدا بيد، هاء وهاء، إذا كان يدا بيد، لكن بيع بأي سعر. ويقاس عليها هذه العمل الورقية كذلك، هي جنس أنها شبيهة بالذهب والفضة، فعلتها مع الذهب والفضة واحدة وهي الثمنية، فلا يجوز لمن يبيع الذهب والفضة أن يبيعها بالنقد بالأوراق المالية إلى آجل، بكم هذه القطعة من الذهب؟ قال ب20,000 من الريال اليمني، قال 110، خذ العشرة، هات السلعة واكتب علي دينا 10,000 إلى الغد، لا يجوز ذلك، لابد أن يكون يدا بيد، لأن هذه النقود تلحق بالفضة والذهب بالدراهم والدنانير لعلة الثمنية، فكلها من الأثمان، وهي حلت محل الدراهم والدنانير ما يحصل من البيع والشراء والنفقة إلى آخره. فلينتبه الناس لمثل هذا. وكذلك العمل الورقية المختلفة لابد، هي أصناف ربوية لكن لا يشترط أن تكون يدا بيد، لا يشترط أن التفاضل فيها، لا بأس في المزايدة، لكن لابد أن تكون يدا بيد، معك من الريالة اليمنية وتريد أن تصرفها بدولارات، يجوز التفاضل تعطيه مثلا 60,000 ريال يمني يعطيك 100 دولار، لا بس، لأنها أجناس مختلفة، هذا دولار مثلا أمريكي وهذا ريال يمني، لكن لابد من التقابض يدا بيد، فإذا اختلفت تبيعوا كيفما شئتم إذا كان يدا بيد، لابد التقابض في نفس الوقت. فلينتبه الناس لمثل هذا الذي صار يجهله كثير من المسلمين، فيقعون في الربا من حيث لا يشعرون، وبعضهم يعلم بأنه ربا، لكنه يتجاسر على المنكر ولا حول ولا قوة إلا بالله ولا يبالي، ويعلم أنه محرم، قد تعلم أو نصح أو سمع من يفتي أو من يوجه، لكنه يتجاسر. وبعضهم يجهل، لا يظن أن هذا من المحرمات بل من الكبائر، وهو من الربا. ومن المنكرات في الأسواق ما يحصل عند بعضهم من مما يسمى بالنجش. في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النجش، والنجش أن يأتي من لا يريد السلعة فيرفع في قيمتها ليخدع من يريد أن يشتري السلعة، أن يأتي من لا يريد أن يشتري السلعة فيرفع في قيمتها ويروج لها ليغتر من يريد أن يشتريها فيشتريها بثمن لا تستحقه، أو يشتريها على أنها عالية في الجودة وليست كذلك. مثلا يأتي البائع لشخص فيقول له إذا جاء من يشتري قل أنا أدفع كذا، حتى يغتر هذا المسكين المشتري حقيقة فيشتريها بهذا الثمن، يظن أنها تساوي هذا وأنها جيدة وليست كذلك، وإنما هذا الرجل ناجش. فيأتي هذا المشتري يقول بكم هذه الساعة، فيقول له البائع 10,000، فهي لا تساوي ربما 6,000، فهذا يفكر أو يراوده، فيأتي ذاك يقول أنا أريدها 10، هاتها أنا سأشتريها. يقول قد تكلم هذا قبلك، قال لا أنا أريدها أنا سأدفع 10، هذا يقول لا خلاص اسكت أنا سأدفع 10، ويختدع هذا المسكين وهي لا تساوي هذا الشيء. فهذا الناجش يروج للسلعة وليس هو البائع، إما بما لا تستحق من السعر، وإما بصفة وليست على تلك الصفة، وهذا محرم كما سمعتم، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النجش، وهذا الناجش آثم، والبائع إذا تواطأ معه آثم. ومن البيوع المحرمة بيع الغرر، ففي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، والأبراد بالغرر المجهول المعدوم أو ما لا يقدر على تسليمه، مجهول معدوم، مثلا مجهول شيء لا تعرفه وراء الحائط، أقول لك ما وراء هذا الحائط أبيعه لك، إيش ما كان بكذا، أو ظلمة، هذا ظلام فيها أنواع، أبيع لك هذا الشيء الذي في الظلام، لا تراه ولا يوصف لك، لا تراه ولا يوصف لك بالوصف الدقيق، هذا بيع الغرر. أو معدوم، أقول لك هذه الناقة في بطنها كذا، أبيع لك ما في بطنها، أو يعني ماذا بعد أن تضع أبيعه لك الآن، فما وضعت هو لك، بكم الذي في بطنها؟ قال في بطن البقرة مثلا، الحمل الذي في بطنها أبيعه لك بكم؟ يبيع يا جماعة نحن رعاة، بكم؟ 8,000. المهم لا مش البقرة كلها، الذي في بطنها مثلا 10,000، يقول اشتريته، هذا غرر لا يجوز، فربما يموت الذي في البطن، وربما يخرج عليلا لا يساوي 5,000 فضلا عن 10، وربما أنجبت 2 يستحق 15,000، هذا غرر لا يجوز معدوم. أو اللبن في الضرع، الذي في الضرع البقرة، هذا اللبن أبيعه لك، ما ندري ربما يخرج فيه دم، فيه فساد، فيه شيء ربما لا يمكن حلبه بالمرة. وكذلك ما لا يقدر على تسليمه، إن جملك لي كذا وحصانك لي كذا سأشتريه منك، قلت ما تعرف قد هرب، قال خلاص بيعه لي، تكون ستبيعه 100,000 بيعه لي 50,000 وأنا الحق بعده، أنا وحظي كما يقولون. هذا غرر يا أخوة محرم. ومثل هذا الذي يفعلونه مثلا ما يسمى بالبخت، يا نصيب، اضرب بكم؟ ب100 ريال، ما تدري ما الذي داخلها، قد تحصل على قطعة ب500 ريال، قد تحصل على قطعة ب50 ريال، هذا غرر محرم. ومن المحرم في السوق القمار، ويحصل في بعض الصور قمار إما كاسب إما خاسر، هذا معنى القمار، كاسب أو خاسر. مثلا سلع تباع وفيها جوائز فيرفع في قيمتها لأجل الجوائز التي في داخلها، هي بدون جائزة مثلا كيس من الأرز بدون جائزة ب40,000، بجائزة في داخله ب45,000. طيب هذا قمار، لأنه ربما نأخذ هذا والجائزة التي داخله ب1,000 ريال فأنا خاسر، وربما أخذه ب45 والجائزة التي داخله ب10,000 فأنا كاسب، هذا من القمار. عرفتم؟ أن يزاد في قيمة السلعة الحقيقي لأجل الجوائز والعينات التي في داخلها التي لا نعلم ما هي، هذا من القمار لا يجوز. وكذلك ما يوجد في شركات التأمين، تؤمن على نفسك على بيتك على أهلك، يقول لك ادفع شهريا كذا كذا من المال، فإذا حصلت لك مصيبة قمنا بالمعالجة أو قمنا بالتصليح وما أشبه، هذا قمار. وربما لا تحصل لي مصيبة، أنتم كسبتم هذا المال، وربما حصلت لي مصيبة بأكثر من المال الذي دفعته، كل شهر يأخذون 10,000 مثلا في السنة ب120,000، حصلت لي مثلا أو حصلت لهذا الشخص مصيبة في بيته حريق قالوا 500,000، إذن هو كاسب. هذا الذي في شركات التأمين يعتبر من القمار والمخاطرة، فلا يجوز التعامل فيه كما سمعتم، فهو إما كاسب إما خاسر، وإما لا كاسب ولا خاسر إذا حصل التساوي. بيع السلع في أماكن الشراء هذا محرم، بيع السلع في أماكن الشراء هذا محرم. يكون أشتري سلعة منه وقبل أن أقبضها أذهب أقول لشخص ماذا تريد؟ قال أريد كبش أو غنمة، بعض الوقت يحصل هذا في أسواق الماشية الموجودة أي شيء كذا، قال خلاص شوف هذاك الذي هناك حقي، ويبيعها وهو لم يقبضها بعد وينتقل بها من مكان الشراء، هذا محرم. لابد أولا أن تحوزها وتنقلها من مكان الشراء، هي أدلة منها ما رواه أحمد وأبو داود وغيرهما بإسناد حسن عن زيد بن ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تباع السلع حيث تبتاع أي حيث تشترى حتى يحوزها التجار إلى رحالهم، حتى يحوزها التجار إلى رحالهم. أنت إذا اشتريت سلعة لا تبيعها حتى تنقلها من المكان الذي اشتريتها، لا يجوز، هذا يسبب تنافر، لأنه سيقول ها بعتها بكم؟ باع لك قلب 100، كيف أنا بعتها له مثلا ب10,000 باعها لي، أنا بعتها له ب8,000، ينكر بعد يقول لا ما قد تبايعنا أو أنا ما قد وافقتم وما أشبه ذلك من الضرر الذي يحصل. إذا لا تباع السلعة، من اشترى سلعة لا يبيعها حتى ينقلها من المكان الذي اشترى. ومما يحرم في البيع تلقي الركبان، يأتي الناس أصحاب المزارع أو أصحاب المراعي أو كذا بالجلب، فيخرج هذا إلى خارج السوق إلى خارج المدينة، وقفوا إيش معاكم بالسيارة؟ هذا قال عنب، هذا يشتري منكم، تعرفون العنب بالأسواق منتشر جدا، ما أحد يشتري لك أنا سأشتري منكم، والناس يحتاجون العنب وهو يكذب يتلقيهم هناك، أو يكون صادقا يقول أنا سأشتري منكم، فإذا بهم ماذا يبيع الله ببخس بخسارة، لو دخلوا إلى السوق لعرفوا أنها تستحق أكثر من ذلك. وفي الصحيحين نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تلقي الركبان، وأيضا قال لا تتلقوا الركبان، فمن جاء ببضاعة من مزارعه من مراعيه ونحو ذلك من مصنعه لا تتلقاه خارج المدينة خارج السوق، خليه حتى يدخل السوق واشتري من أجل يعرف ولا يخدع ولا يغبن. عرفتم؟ ومنها كذلك التعاون على المنكر، فيحصل تعاون على المنكر بين البائع والمشتري، ولا حول ولا قوة إلا بالله، لا يجوز ذلك. مثلا يأتيه بسلعة جوال يقول أبيعها لك، وهو يعرف أنه سارق ويشتري منه، الجوال ب100,000 يشتري ب10,000، فأنت تعرف أنه سارق. إذا علمت أن هذا البائع ما باعه لا ليس منك له، لا يجوز لك أن تشتريه، لا يجوز لك أن تشتريه، فأنت تعينه الآن على ماذا؟ تعينه على المنكر، تعينه على الإثم والعدوان، وهذا لا يجوز كما سمعتم. وكذلك يأتي من يشتري منك وأنت تعلم أنه يشتري هذا ليستخدمه في الحرام، يشتري العنب ليصنع خمرا، أو يشتري منك مسدسا ليقتل آخرين أو ليدخل في الفتنة يقتل المسلمين، لا يجوز أن تبيع له هذا. وإن كان بيع العنب جائز، بيع الأسلحة جائز، لكن إذا علمت أن هذا المشتري سيستخدمه في الحرام لا يجوز أن تبيع له، ولك أنا إيش دخلي، أنت تعينه، تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على إثم العدوان. وجاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يباع العنب لمن يتخذه خمرا، أن يباع العنب لمن يتخذه خمرا. فلانتبه الناس مثل هذا، ربما فعلوا غير الباعة، عوام الناس، يأتي السارق بالجوال أو بكتاب سرقه على طالب العلم، مسكين طالب العلم هذا، يا الله جمع قيمة صحيح مسلم أو صحيح البخاري، وهذا في الباص استدرجه وأخذه، أو جنبيته وما أشبه، معهم حيل على السرقة. كما ذكروا مثلا واحد يدفك من وراء، واحد من قدام، وأنت تبقى وأخذ الجنبية، إذا من يبيعون هذا سعره راضي بلاش، ولم يتعب ولا شيء، عملية سرقة خفيفة بدقائق، جنبية تساوي 100,000 يبيعها 10,000، وهذا يعرف أنها مسروقة بأي قرينة كانت، ومع هذا يشتري. تعاون على الإثم والعدوان، رفع الأصوات والسب والشتام والحاصل في الأسواق بشكل كبير كما تعلمون، يكثر في الأسواق السب، اللعن، يسبه يلعنه، يا الذي كذا، يا كلب، يا حمار، يا أو لعنك الله، والأصوات ترتفع، هات لا خذ ارجع، كل هذا من الأخلاق السيئة التي تحصل في الأسواق. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم في سوق، سباب المسلم في سوق. وقال صلى الله عليه وسلم: لعن المسلم كقتله. وقالت عائشة رضي الله عنها: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفحشا ولا صخابا في الأسواق، ولا صخابا في الأسواق. الهدوء واللفظ الحسن عند البيع والشراء، لا السب والشت والفحش في العبارة، اللي فعلوا بك، الذي صار، يا الذي كان، هذا منتشر في الأسواق بكثرة. والبول والتغوط في الأسواق من المحرم أيضا، الطرق في الأسواق. جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا اللعانين. قالوا: من لعانان يا رسول الله؟ قال: الذي يتغوط في طرق الناس وظلهم، في طرق الناس وظلهم، في الأسواق في أوقات لا يتوجد فيها الناس، أو في أماكن معينة يبول فيه أو يتغوط فيه، فيتأذى الناس بذلك إذا مشوا أو جلسوا في هذه الأماكن، وهذا منهي عنه عموم في الطرقات وفي أماكن تظلل الناس، ومنها الأسواق كما سمعتم. ومن المخالفات أيضا، فلعلي أكتفي به، ما يأخذه العمال من عمولة من المشترين، هذا عامل أو هذا معه مؤسسة، معه متجر، معه مول، وعنده عمال، فيأتي من يشتري أو من يبيع لهم ويقول: أنا أشتريها منك وكذا وأعطيك عمولة، لا تبيعها لغيري. لا يجوز لهذا العامل أن يأخذ أجرة أو عمولة من المشتري، لأنه يأخذ راتبا من صاحب العمل. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: هدايا العمال غلول، أي محرم، هدايا العمال غلول. يأتي وهو إذا جاء هذا الزبون يحتفي به ويعطيه من البضائع الجيدة، فهو يعطيه هدية بمقابل أنه يعتني به، لا يجوز للعامل أن يأخذ هذه الهدية، هذه غلول ومعه راتب، هذا تحريض لهم على أن يداهن لصالح نفسه وأن يسعى بما هو فيه حظ لنفسه ولو على حساب صاحب العمل، أو يرسله إلى التاجر يقول: اذهب اشتري لنا كذا وكذا، فيذهب إلى تاجر يقول: اشتري منك عمي أو صاحب العمل يحتاج مننا كذا من الرنج أو كذا من الأسمنت، تشتري منك كم تعطني عمولة، ولا اشتريت من غيرك فيقول خلاص اشتري مني وأنا أعطيك عمولة كذا وكذا. لا يجوز هذا حتى لو كان بنفس السعر. فهدايا العمال قلول. نسألنا الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا وإياكم في الدين، وأن يجنبنا المنكرات والمحرمات، وأن يجعلنا ممن رضي عنهم ورضوا عنه. وشكر الله لنا ولكم، وصلى الله وسلم على محمد وعلى وصحبه أجمعين. قال إذا قال له السلعة، هنا سؤال، إذا قال له السلعة بألف ريال وإذا دفعتها بالقديم بثمانمائة ألف ريال وبالجديد مائة ألف يصلح، رح نشتري. يقول لك هذا بالجديد بالعملة الجديدة في اليمن بمائة ألف، وهذا أو بالعملة القديمة ثمانين ألف يصلح. المهم لا تصرف ثمانين ألف قديم بمائة ألف جديد لأنها عملة واحدة، إنما المحانكات السياسية هذه سببت هذا التنافر. وأما بيع التقسيط، وأنا ظننت أن السائل يريد هذا، فلا بأس به بشروطه. أقول له بكم هذه السلعة؟ قال بمائة ألف نقدا. قلت أنا مدرس عندي راتب شهري كذا، ممكن أقسطها لك إلى ثمانية، يعني إلى كذا شهر أو إلى سنة. بكم مثلا؟ قال بثمانين ألف نقدا. قلت أنا ما أستطيع أخذها منك وأقضيك على مدار السنة، أنا موظف. قال طيب لكن بمائة ألف، ويأخذ بمائة ألف إلى آجل، هذا جائز عند جمهور أهل العلم. إذا عينت السلعة وعينت القيمة وعلمت الأقساط أو المدة، إذا كانت أقساط أو مدة، فإذا كانت السلعة معلومة والأجل معلوم والقيمة معلومة لا بأس به، وهذا ما يسمى ببيع التقسيط.
دار الحديث بمعبر حرسها الله www.sh-imam.com